من القرآن والسنة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل سويا إخوتاه ما بدأناه في الكلام على التغيير وعلى معانيه التي توافق شرع الله تبارك وتعالى وتوافق أمره سبحانه وتعالى، منطلقين من قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير الذي يحصل به الخير والبركة والنماء والزيادة هو الذي يصل بالعباد والبلاد إلى ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، يصل بهم إلى تحقيق معاني العبودية لله عز وجل، وتحقيق الحكمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الناس. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم عبد لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، يتحرك بمفهوم العبودية في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي حجه وفي صلته للأرحام وفي إحسانه إلى الجيران وفي أدائه الواجب في العمل وفي أداء الحقوق إلى أصحابها في السوق وفي التجارة وفي الاقتصاد وفي التعامل بين الناس فيما يخصهم في أثناء حياتهم. فالعبودية هي المنطلق الذي ينطلق منه المسلم في كل وقته وفي كل حين. ولذلك قلنا أن الذي يعني يريده أصحاب التغيير من الحرية والعدالة والإخاء والمساواة، هذه المعاني لها مدلولاتها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا قوم عندنا قرآن وعندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا نبراس نسير عليه، فكل المفاهيم التي تنطلق من الغرب أو تنطلق من الشرق نقيسها نحاكمها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نحقق المراد وحتى تكون هذه المفاهيم موافقة لما جاءنا في كتابنا ولما جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما نتكلم عن العدل وعندما نتكلم عن العدالة، نقول أن الإسلام في الحقيقة هو دين العدل، أن الإسلام في الحقيقة جاء بالعدل في كل منحى من مناحي الحياة. فعندما نتكلم عن تطبيق الشريعة وعندما نتكلم عن إنزال ما أمر الله تبارك وتعالى به في أرض الواقع، فهذا هو العدل بعينه. وإذا أخذنا هذا الموضوع سويا ونتدارسه سويا وننظر في تفاصيله، هل إذا طبقنا الإسلام أنا أقول الإسلام بكل معانيه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإسلام أو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدين الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما جاءه جبريل يسأله عن الإسلام ويسأله عن الإيمان ويسأله عن الإحسان، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذه هي الشريعة التي نريد أن نطبقها في حياتنا وفي حياة الناس، الشريعة بمفهومها الواسع الذي يشمل العقائد، ما يعتقده العباد، ما يدينون به، ما يوقنون به، ما يصدقون به من أمور الغيب التي أخبر الله تبارك وتعالى بها، أو جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخلاق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والعبادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت من قبل ذلك في كتاب الله أمرا من الله عز وجل، ثم المعاملات. إذن الشريعة موضوع عظيم جدا، إذا تحقق في أرض الواقع تحقق الخير والنماء وتحققت العدالة بكل حذافيرها وبكل معانيها. وهذا الأمر يحتاج منا إلى شيء من المساجلة، يعني خلينا نطرح المسألة ونتكلم عليها ونفصل فيها، وإلا فالبعض بيطرح أسئلة يريد بذلك أن يستفسر أو أن يتعلم أمر الله تبارك وتعالى، والبعض بيطرح حول هذه القضية عندما نتكلم عن العدالة ونتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية يطرح بعض الأطروحات الفكرية التي تنم عن توجه فكري معين. كل هذا نرد عليه ونبينه منطلقين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن السؤال الأول الذي أجبت عنه ما هي الشريعة في الحقيقة أو ما المقصود بتطبيق الشريعة، البعض يظن أن تطبيق الشريعة هو في جانب الحدود فقط، إذا طبقنا الحدود فقد طبقنا الشريعة، والشريعة أعم من ذلك وأكبر بكثير، هي تشمل الدين كما قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى انتبه، الشريعة ليست مقصورة فقط على الحدود، وإنما الحدود فرع من المعاملات، فمن قصر الشريعة على تطبيق الحدود فهذه مغالطة كبيرة. الشريعة تشمل الدين كله، تشمل دين كله، كل ما يتعلق بما ذكرناه من المعاني الشريفة من العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات. طيب البعض يطرح عليك سؤال آخر ويقول لك الواقع مليء بالتناقضات، فهناك شريعة الخميني وهناك شريعة كذا القذافي أزاله الله، وهناك شريعة كذا، وهناك شريعة الوهابيين. البعض بيطرح بمثل هذه الطريقة، يريد أن يقول أن هناك تناقض في أرض الواقع، فأي الشرائع التي تريدنا أن نلتزم بها؟ أقول إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، أليس هذا منهجنا؟ أليس هذا طريقتنا؟ طريقتنا أن نعيد ذلك إلى الله، أي إلى كتابه وإلى رسول الله في حياته وإلى سنته بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. ليس هناك شرائع متعددة، وهذا التباين في الواقع أو الاختلاف ليس لأن الحق متعدد، بل الحق واقع، الحق واحد هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي قضية في غاية الأهمية، عندما نتكلم عن الشريعة نقصد بذلك الكتاب، نقصد بذلك الشريعة، لو يعني نقسمها نقول المراد بالشريعة التي نريد هي المحكم، نريد المحكم والمتشابه. واحد يقول يعني ايه المحكم ويعني ايه المتشابه؟ المحكم هو الكتاب، النصوص، ما كان دليلا قطعيا من الكتاب والسنة والإجماع. يعني احنا نريد أن نبين أن في الشريعة أمور محكمة لا نزاع حولها، لا تضارب فيها، لا ليس هناك اجتهاد في هذا الباب، هناك أمور قطعية لا تحتمل مثل ذلك، ما جاء فيها نصوص قاطعة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كان من إجماع سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا هو المحكم الذي لا نزاع فيه. طيب قد تقول لي ما المراد إذن بالمتشابه الذي تشمله الشريعة؟ الأمور التي ليس فيها نص قاطع، التي لم تتضح فيها البينات. هناك كثير من الأحكام محل الخلاف بين العلماء، وخلافهم ليس عن هوى ولا عن تشهي، وإنما خلافهم لاختلاف ما فهمهم للأدلة، لأن أول الأمر لأن الدليل ليس قاطعا، الدليل يحتمل معاني متعددة، وبالتالي هناك أفهام مختلفة للعلماء فيحصل بينهم شيء من الخلاف الذي تتسع له الشريعة الإسلامية الغراء. وفي الحقيقة أنت لما تتأمل تقول سبحان الله، دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى للناس ليبقى شريعة لهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الدين يحمل في طياته أسباب البقاء بفضل الله تبارك وتعالى، والذي نشير إليه هو من أسباب بقائه. يعني تقول لي يعني إيه يا عم الشيخ الكلام ده؟ أقول لك المرونة الموجودة في هذه الشريعة من أسباب بقائها واستمرارها. أنت عندك أمور قطعية، الصلاة تتغير مع الزمن؟ لا ما تتغيرش مع الزمن. طب الصيام بيتغير مع الزمان؟ لا ما يتغيرش مع الزمان. طب الزكاة تتغير؟ لا بتغير. العبادات ما بتتغيرش. طب الأخلاق بتتغير مع الزمان؟ هل هناك يعني نزاع في الأخلاق؟ الحياء وما زال هو الحياء، الصدق، الأمانة، الأخلاق. إذن هناك أمور كثيرة لا تتغير من العبادات والأخلاق، ومن قبل ذلك ومن أهم ومن قبل ذلك العقائد. هو اعتقدنا في الله بيتغير مع الزمان، هو لما الناس تركب الطائرة ولا حتى يركبوا المكوك الفضائي ويطلعوا في الفضاء عقائدهم في الله تتغير ولا عقائدهم في الله تزداد؟ اعتقادهم في الله تبارك وتعالى يزيد، اعتقادهم في الله تبارك وتعالى يعمق، يتعمق في القلب، يصبح عميقا في نفس المؤمن، لأنه رأى من آيات الله تبارك وتعالى الكونية ما يجعله أكثر تصديقا وأعظم إيمانا بالله تبارك وتعالى. ودالك من الجزئية دي. إذا هناك أمور في الديانة في الشريعة ليست محل للإيه؟ ليست محل للتغيير، وتطور الأزمنة وتتابع الأزمنة لا يؤثر في ذلك شيئا، لأن تطور الأزمنة وتتابعها في الحقيقة لا يغير عقائد الناس، لا إما في إيمانهم بالله ولا إيمانهم برسل الله ولا في إيمانهم بالملائكة ولا في إيمانهم باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار ولا بغيره. طيب أما إيه اللي ممكن يحصل فيه قدر من التغير؟ ما جعلت الشريعة فيه قدر من المرونة في المعاملات مثلا، جزء من المعاملات وليس كل المعاملات، وإلا فهناك أمور في المعاملات قد جاءت الشريعة بإيه؟ بقاطعياتها، ما ليست مجال الاجتهاد. لما يكون نصوص واضحة صريحة زي مثلا مسائل المواريث بتختلف مع اختلاف الزمان وفيها نصوص قاطعة، تختلف ما تختلفش، لكن هناك أمور في المعاملات قد تختلف ويحتملها الاجتهاد ويحتملها النظر. هتقول لي يعني الخلاف ده اللي ممكن يكون بين علماء المسلمين له فوائد؟ انا اقول لك قضية دي مهمة جدا عشان تفهم الشريعة وتبقى تفهم المقصود بالشريعة. الخلاف بين العلماء كما ذكرنا، هذا الخلاف في المسائل السائغة التي ليست لها علاقة بالايه؟ بالنصوص القاطعة. هناك خلاف دائر بين أهل العلم في كثير جدا من الايه؟ من المسائل. لكن هذا الخلاف يقوم على ايه؟ على النظر الشرعي. ياه، يعني ايه النظر الشرعي؟ يعني الناس بيلتزموا بضوابط وأصول يعتمدون عليها في اجتهاداتهم. ما يجيش واحد يقدح في ذهنه كده حاجة يقول ده انا رأيي كده في الموضوع، ويجي واحد مثلا لا علاقة له لا بشرع ولا بديانة ولا عمره تعلم القرآن ولا قرأ القرآن ولا تعلم السنة، ولا أنا رأيي في المسألة دي كده، وتبقى مسألة متعلقة بالحلال والحرام، متعلقة بالدين، متعلقة بالعقائد. رأيك إيه؟ وأنت وهل هذا أن تقول عن الله يحتمل أن تقول رأيي بلا نظر ولا اجتهاد بلا دليل؟ ده أنت لما تيجي تتكلم يا راجل في الطب، ها يا أخي، لما تيجي تتكلم في الطب ولا حتى في الهندسة نتكلم بغير ما يكون عندك دليل نظري او دليل عملي، يقول الراجل ده بيتكلم من غير دليل. الراجل ده ازاي يتكلم في الطب وهو مش طبيب؟ ازاي يتكلم في الهندسه وهو مش مهندس؟ ازاي يتكلم في كذا وهو مش كذا؟ الله، يعني امال في الديانه يتكلم بغير دليل ولا بعلم ولا بنور من الله تبارك وتعالى؟ اذا الخلاف بين اهل العلم، الخلاف السائغ في مسائل الاجتهاد، الخلاف السائغ بين اهل العلم يرتكز على النظر في الأدلة والنظر في النصوص الشرعية واختلاف الفهم بينهم، وقد يصل لبعضهم الدليل ولا يصل لبعضهم الآخر، يتضح لهم فهم وتضح للآخر، كل ده في مجال الخلاف السائغ. ولذلك لم يلزم أحد من العلماء الأمة باجتهاده، ولم يقل أن هذا الكلام هو الحق الذي ليس بعده حق، بل قال كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. إذن لم يلزم أحد من أئمة المسلمين ومن علماء المسلمين الأمة باجتهاده. إذن ليس لنصوص العلماء ولأقوالهم قدسية الكتاب والسنة، ليست لنصوص العلماء ولا لأقوالهم قدسية الكتاب والسنة. الشريعة عندنا مصدرها الأساسي هو ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وخلي معاك المعلومة دي عشان هنتكلم على الثيوقراطية لو اتسع الوقت، عشان البعض بيتهم المسلمين بأنهم بيتهمهم أنهم إذا أقاموا شريعة الله تبارك وتعالى وتحاكموا إلى شريعة الله عز وجل يبقى بيقيموا دولة دينية كالتي كانت عند الغرب، الدولة الثيوقراطية. الدولة الثيوقراطية مبناها على أن كلام الناس له قدسية كلام الله تبارك وتعالى، ما حلوه في الأرض فهو حلال في السماء، وما حرموه في الأرض فهو حرام في السماء. الكلام في دلوقتي بقى الكلام في ان الحلال، لا احنا عندنا الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والعلماء بيجتهدوا في معرفة ذلك، فمن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. دي قضية مهمة جدا في فهم الخلاف السائغ بين أهل العلم، والذي في الحقيقة يؤدي إلى اتساع دائرة الفقه الإسلامي، والناس بعد ذلك ينظرون في أضبط الأقوال. فضل. أيوة
السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام. كده أيوة تفضلي.
بقول لحضرتك بعض العلماء بيشترط الاستحلال وإقامة الحجة على الحكام والمشرعين للقوانين الوضعية لتكفيرهم، فهل هذا صحيح؟ وألا يكفي أن يحبس الحكام العلماء ويصدوهم عن السبيل ويمنعوهم من نشر العلم أن يكون هذا حجة عليهم؟ وأليس القرآن الموجود حاليا حجة كافية عليهم؟ وأيضا أليس هذا كافيا للجمهور أن يعلم مدى أهمية تطبيق شرع الله؟ وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا على هذا السؤال. سوف أجيب على التساؤلات دي أثناء طرحي للموضوع. أنا دلوقتي بتكلم على أهمية تطبيق الشريعة، لأن أنا بقول لما نيجي نتكلم على أهمية على قضية الشريعة نقول هي العدالة، الشريعة هي العدالة، ونحن ننطلق في هذا الموضوع من منطلق عقائدي، من منطلق إيماني بالله تبارك وتعالى، وسوف نوضح ذلك في طيات الكلام. الكلام على الأشخاص وعلى الأعيان، يعني احنا عندنا طبعا في الشريعة هناك مقرر بين أمور مقررة بين الفرق بين كفر النوع وكفر العين، سوف أوضحها يعني في حينها. لكن خلينا عشان نستكمل الموضوع وما انقطعش نكمل إجابة الحوار ده أو إجراء هذا الحوار، وسيكون بإذن الله إجابة لكل هذه التساؤلات. بنقول الشريعة عظيمة جدا وواسعة بفضل الله تبارك وتعالى، وتشمل وفيها مرونة كبيرة جدا، ولكن أنا أردت أن أنبه على قضية مهمة جدا، إن البعض بيظن أن من الدين وهو لا يستطيع الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية، إن هو إذا نظر في أقوال العلماء واختار أحد هذه الأقوال بما يراه مناسبا لحاله فإنه بذلك يكون قد تدين الله تبارك وتعالى. أنا أقول هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، لأنه لابد أن نفهم أن العبودية إخراج العبد في الحقيقة، حقيقة التكليف هي إخراج المكلف عن داعية هواه إلى طاعة مولاه. بماذا أمرك أيها العامي، أيها المسلم العامي الذي لا يعرف أن ينظر في الأدلة ولا يرجح بينها؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب إذا ترجع لأهل الذكر تسألهم، ثم تسأل من هو أوثق الناس في ظنك علما ودينا، علما ودينا، تعلم أنه من أهل العلم وأهل الفضل وأهل التقوى والصلاح، الذين ينطقون بالحق ولا يخافون في ذلك لومة لائم، تسأله وتتدين بمتابعته وطاعته والسير على اجتهاده، لأنك لا تستطيع أن تجتهد. لكن أن يذكر، وذلك قال العلماء أنه من ذكر للمستفتي أقوال العلماء، يعني أنت سألت سائل، لو سأل المكلف أو سأل المسلم عالم فأجابه بذكر الأقوال ولم يجبه بعد، يذكر الأقوال يتشهى هو، ما عنده القدرة على الترجيح، يبقى إيه الفائدة؟ ما دور العالم في الحقيقة إذا كان حيذكر له أقوال أهل العلم؟ دور العالم إيه؟ في أن دوره تفضل دور العالم، عايزين بس النقطة دي نركزها في أذهان الإخوة، ها؟ دور العالم أن يرجح هذه الأقوال، أن يرجح بين هذه الأقوال، وأن يقول للإيه؟ للعامي المسلم البسيط، يقول له اسمع، اعمل بهذا العمل، اعمل بذلك، فيعمل بذلك فينطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى ويكون بذلك قد أدم عليه. إنما يقول له والله إذا الإمام مالك قال كذا والإمام أحمد قال كذا والإمام الشافعي قال كذا، وطيب هو ما يعرفش مشاربهم ولا من أين أخذوا ولا ما هي أدلة الإمام الشافعي ولا هي ما أدلة الإمام مالك ولا أدلة أحمد، ولا يعلم عنهم عن ذلك شيئا، ولا يستطيع أن يرجح، حتى لو علم الأدلة مش عارف يرجح بين الأدلة. إذن دور العامي المسلم البسيط الذي لا يستطيع الترجيح بين الأدلة أن يسأل من هو أوثق الناس، يسأل من هو أوثق الناس في ظنه علما ودينا. طيب، ننتقل نقطة أخرى مهمة جدا في هذا الموضوع. احنا لماذا نتكلم في هذا الموضوع بهذه الدرجة؟ يعني البعض بيقول انتوا كل شوية تتكلموا على موضوع تطبيق الشريعة وتطبيق الشريعة والشريعة مطبقة. خلينا اقول لك بقى في الموضوع ده في شوية حاجات كده نحتاج ان احنا ايه نتدارسها سويا. انا بحاول اخوانا والله اشير اشارات، وإلا في الموضوع يعني يحتاج الى طرح طويل. الاصرار على هذا الموضوع ينطلق ابتداء من منطلق عقدي. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أن هذا أن يشرع الله لعباده، فهذا أمر فطري. يعني أنا عايز بالله عليك أسألك سؤال، أيوجدك الله من العدم ثم تلتزم بأمر غيره؟ مش دي حاجة غريبة؟ مش دي حاجة منافية للفطر والعقول السليمة؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك من العدم، وهو الذي خلقك جل وعلا، وهو الذي امتن عليك بصنوف النعم، يبقى بمن تلتزم؟ تلتزم بأمره أم بأمر غيره؟ شيء طبيعي جدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. شوف المعنى، شوف الآية العظيمة، ألا له الخلق والأمر، فهو سبحانه وتعالى من معاني ربوبية الله رب العالمين أنه خلقهم وأوجدهم من العدم، وهو الذي يقدر عليهم ما يشاء ويأمرهم سبحانه وتعالى شرعا وكونا بما يشاء. وفي حد ممكن يعترض على أمر الله إذا أراد أن كونا أن يوجد، إذا أراد في الكون أن يوجد مخلوق، في حد من العباد يقول له لا والله أنت أنا معترض أنك توجد فلان أو تخلق فلان؟ أما تعترض ليه لما يأمر ربنا سبحانه وتعالى بشرعه؟ لما ربنا يأمرنا بشرائع وأوامر ويقول أحل الله البيع وحرم الربا يبقى الربا حرام، ولا تقربوا الزنا يبقى الزنا حرام، إذا ما شرعه الله لنا من الشرائع سمعا وطاعة، لأننا يا رب نحبك ونعظمك، لأننا يا رب نعتقد أنك أوجدتنا من العدم وأنك من خصائصك العظيمة مما ينبغي أن نعتقده لك وأن ندين به، أنك متفرد بهذا الحق. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. احنا قلنا أن هذا بس مش معنى مش معنى ربوبية بس اخوانا، ده كمان من خصائص أنه الله الإله الواحد الأحد الفرد الصمد. اسمع، قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فأنت لو عدت شوية كده تفكر في الآية دي وتفهم قد ايه القضية دي عظيمة، قد ايه القضية دي مهمة جدا، انها من معاني الالوهية، من معاني التزامك بامر الله تبارك وتعالى بشرع الآلة. اسمع ان الحكم، انا عايزك تركز في الآية، احنا ما نجيبش حاجة من عندنا، الآيات هي بين ايدينا في سورة يوسف، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يبقى ان الحكم الا المقصود بها ايه؟ قصر الحكم ايه؟ على الله سبحانه وتعالى هو وحده المتفرد بذلك. امر الا تعبدوا الا اياه، يعني كما امرك بالصلاة، كما امرك بالصلاة امرك سبحانه وتعالى ان تلتزم ما امرك سبحانه وتعالى ان تلتزم بشرعه في كل ما امر في كل ما شرعه لك، وامرك بصلة الرحم، وامرك بالاحسان الى الجيران، وامرك ببر الوالدين، وامرك الا تغش والا تخدع، ومن غشنا فليس منا كما قال صلى الله عليه وسلم، وامرك ان تؤدي الحقوق الى الناس، وانك اذا توليت امرا من امور المسلمين ان تسهل عليهم والا ترتشي، وان تؤدي عملك على الوجه الذي امرك الله به بما يرضي الله. ها، يبقى دي كلها معاني متعلقه بالعبوديه. إذا شرع الله لنا شرعا وأمرنا بشرائع يبقى بد أن ننفذها في سياساتنا وفي اقتصادنا وفي اجتماعنا وفي كل ما تعلق بحياتنا، لأن هذا منطلق عقدي لا يمكن أبدا أن يتغير. أنا عايز أقول لك نقطة مهمة جدا، أنا كنت لسه بكلمك على الإيه، على الثيوقراطية، الدولة الدينية عند مين؟ عند من اخترعها، عند القوم الذين كان الأحبار عندهم والرهبان وصلوا إلى درجة أن أمرهم هو أمر ربنا، ما أحلوه في الأرض فهو حلال في السماء، وما ربطوه في الأرض فهو مربوط في السماء. خلاص اسمع بقى كيف يشنع الله عليهم، عشان تعرف أن الإسلام ما فيهوش ثيوقراطية وما فيهوش دولة دينية بهذا المعنى أبدا أبدا، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى، وأن الأمة مصدر ليه للسلطات، بس يقف عند مصدرها للسلطات كما سنبين، يقف عند ايه؟ عند امر الله تبارك وتعالى، عند شرع الله عز وجل. خلينا بقول لك ايه، اسمع بقى ربنا بيقول ايه، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا الله. يعني بيشنع ربنا عز وجل بيات السنة أن المقصود باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، كعدي عدي بن حاتم لما سمع ذلك فقال رسول الله ما كنا نعبدهم، قال ألم يكن يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتتابعونهم على ذلك، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. يبقى وضح أن يجعل أن يعتقد المرء أن لغير الله هذا الحق فقد جعله لله ندا، فقد جعله لله ندا. إذن الحق هذا الحق لله تبارك وتعالى وحده، ولما يسنع الله تبارك وتعالى عليهم حتى يتبين لنا أنه لا يجوز لنا أن نعتقد أن لأحد من المخلوقين أيا كان مرتبته أن له هذا الحق أن يحل ما علمنا أن الله قد حرمه، أو أن يحرم ما علمنا أن الله قد أحله، فنقف عند موقف الايه؟ العبودية. يبقى بننطلق في تطبيق الشريعة من منطلق عقدي. اسمع لقول الله تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إيمان عشان يكتمل الإيمان الواجب لأجل أن تتم معاني الانقياد والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى نخرج من دائرة النفاق. ألم تسمع لقول الله تبارك وتعالى، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. مجرد إرادة التحاكم إلى غير الله، إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، جعلها الله سبحانه وتعالى دليل على الزعم الإيمان. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن ضلال بعيد، أن نطيع غير أمر الله أو أن نلتزم في التشريع العام بخلاف ما ألزمنا الله تبارك وتعالى به، أو أن نسن القوانين التي تخالف أمر الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. واسمع دي بقى متعلقة بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فائدة جليلة. ربك جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ابن القيم رحمه الله بيقول لي بقى، اسمع الفايدة وتنبه، بيقول: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته، فوق صوت النبي يعني، سببا لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ لون الإسلام ده كان ينفع لأيام الصحاري لما كان الناس عايشة في البادية، أما أحكام الإسلام فتتناسب مع الحضارة المدنية. عجب والله، أليس هذا كما يقول ابن القيم أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ فكيف إذا كان الأمر متعلقا بإهدار لشريعته واستراء على هديه صلى الله عليه وسلم وتطاولا على سنته ونبذا لما جاء به من شرائع الإسلام بالكلية، هل يكون من يفعل ذلك محققا للرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ هل رضي بنبوته رجل يريد شريعته ويرد شريعته ويدفع أمره ويتهم ما جاء به من الهدى ودين الحق بعدم الصلاحية ويدير له ظهره؟ لا شك أن هذا لم يؤمن بأن محمد، هذا لم يؤمن أبدا، لم يتم إيمانه بأن محمد رسول من عند الله تبارك وتعالى. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة تانية كمان عشان تعرف أهمية تطبيق الشريعة في حياة الناس. أنا كنت بقول لك العدل هو الإسلام، والإسلام هو العدل، والله يحب المقسطين، والله يحب من عباده أن يقسطوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ليه العدل. فيقول من ناحية أخرى مهمة جدا، تطبيق الشريعة في الحقيقة سبب لإصلاح ما فسد من حياتنا المعاصرة. سبحان الله، ربك يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل لما احنا نقول الكلام ده معناها ان احنا بتطبيق الشريعة الإسلامية يحصل الخير دون ان يكون هناك بذل من الناس؟ اللي يفهم كده يبقى مش فاهم الإسلام. يعني يقول لك انت بتحاول تغيب الناس عن الوعي وتقول لهم إن لو تقول لهم ومن أعرض عن ذكري فإن له، قال جل فأما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي فيضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولكن تعالى بتقول للناس إنه تطبيق الشريعة تحل كل المشكلات من غير ما يشتغلوا، من غير ما يعملوا حاجة. هل معقولة يكون ده كلام من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وعلم أن من أعظم معاني الشريعة التوكل؟ ده أنا عايز أفهمك بس الموضوع أنت مش فاهمه، أنت عندك الموضوع مغلوط. احنا بنقول أن إقامة الشريعة سبب طبعا للخير والنماء والزيادة، وإقامة الشريعة سبب بفضل الله تبارك وتعالى لأن يأكلوا من تحت من فوقهم ومن تحت أرجلهم خيرة، والآيات في ذلك كثيرة. قال جل وعلا وكأي من قرية اسمع: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم خيرة. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اسمع لقول الله: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. تقولي طب إيه العلاقة بين أن يستغفروا وأن يمددهم بأموال وبنين وأنه هو يجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهار؟ أقول لك الارتباط الأرض بالسماء. لازم تفهم أولا أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه يتصرف فيه كيف شاء، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب المطيع ويعاقب العاصي، والحقيقة أن العقاب في الآخرة، لكن قد ينال العاصي شيئا من عقوبته في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد ليحرم الرزق، حديث ثوبان في المسند، ها، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن قد يعاقب الإنسان بسبب ذلك. وكما قال جل: وكأي من قرية عادت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يبين إن هناك مثوبة للطائع، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ها، وعقوبة للعاصي. دي قضية أساسية، والتزام العبد بما أمره الله تبارك وتعالى به يجعله بفضل الله تبارك محلا لأن يأخذ الخير وأن ينال البركة وأن ينال الخير. لكن هو معنى الكلام ده أنه ما يشتغلش؟ هو لما ربنا يقول: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يبقى الناس هتقعد تتفرج على السماء وهي بتمطر فقط وما عملوش حاجة؟ لا، أنا عايز أقول لك إن هم هيشتغلوا في الحرف، هيستفيدوا من المطر، هيجدوا التربة خصبة، ربنا هيهيئ لهم الأسباب، هياخدوا بالأسباب، ويعينهم الله ويوفقهم جل وعلا، ويجدوا ثمرة ما يفعلون، لا أن الله يعاقبهم بآفة تخرب المحصول وتضيع عليهم ما زرعوا. فالمسألة محتاجة إلى فطنة وفهم، حاولش نغالط، بالعكس، إن الذي لا يفهم أن إقامة الشريعة سبب للنماء والزيادة والخير، يبقى في الحقيقة لم يفهم الإسلام فهما جيدا، مش فاهم الإسلام في الحقيقة. إقامة العدل في الناس، إقامة العدل بما أمر الله تبارك وتعالى، سبب لأن يحصل للأمة سبب يحصل للأمة الخير والنماء والزيادة. هتقولي طب ما في دول كتيرة جدا لا فيها إسلام ولا فيها غيره. ما أنا عايزك تنتبه للجزئية دي، معلش أنا عايزك تنتبه للجزئية دي. أولا، قد يعجل لمن كذب الله تبارك وتعالى وكفر به وكفر برسله، قد يعجل له مثوبته في الدنيا فيأخذ أجر ما فعل في هذه الدنيا فلا يبقى له عند الله شيء. والكافر الذي يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى، يعني الذي يعطيه الله النعم ويعبد غير الله أو يشرك بالله عز وجل أو يكذب بوجود ربنا سبحانه وتعالى، هذا، خد بالك، هذا يستدرجه الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اسمع: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنت مش شايف اللي حواليك ولا إيه؟ أنت مش شايف الدنيا حواليك؟ ما تشوف كويس يا ابني، ده دي حضارة القلق والمخاوف، ده كل يوم يا إما تسونامي يا إما براكين يا إما زلازل يا إما انفجارات يا إما مصائب يا إما قتال ضاري في كل مكان، بحضارة القلق والمخاوف. أنت مش واخد بالك؟ إقامة الشرح، إقامة أمر الله في أرضه وتحقيق العبودية لله يجعل الحياة تستقر والناس يسيرون مطمئنين على الأرض، يسيرون على أرض الله وتحت سماء الله ويلتزمون بأمر الله عز وجل، فيؤمنهم الله تبارك وتعالى في ديارهم، ويؤمنهم الله جل وعلا في أوطانهم، ويؤمنهم الله سبحانه وتعالى في أموالهم وفي ذراريهم. ما قضية يعني البعض يجي يقول لك طب انت دلوقتي عم الشيخ بتقول ان تطبيق الشريعة امر عقدي. اه طبعا امر عقدي، لما ايماننا بالله بربوبية الله وبألوهية الله وبأسماء وصفاته الحكم العدل سبحانه وتعالى، نحن نلزم شرع الله عز وجل ونلزم الناس في التشريع العام بما ألزمهم الله به. طيب انت كده وكأنك بتخرج عن دائرة الحوار، واحنا بنقول بقى لابد من الحوار ولابد من ان احنا نأخذ اخذ والرد في بين الناس ونقوي دائرة الحوار. انا هقول لك في الحقيقة ان احنا نحب الحوار، ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الدين في الحقيقة يحتاج الى حوار، وبيان الدين يحتاج الى حوار. لكن هناك مبادئ في الاسلام لا تحتمل ابدا ايه، لا تحتمل التغيير ولا تحتمل التبديل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فعندنا المؤمن سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هناك كثير جدا من القضايا التي تحتاج إلى حوار، تحتاج إلى بيان، لكن لابد من الإقرار بسياسة الشريعة والالتزام بأمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى تعلم العلم النافع وإلى العمل به والدعوة إليه، وأن يعيننا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، به